إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكنا شرعنا الأسبوع الماضي في الكلام على المهانة التي تعرضت لها المرأة في ظل الجاهليتين، الجاهلية الأولى ثم الجاهلية الآخرة، وتكلمنا عن وضعية المرأة في الجزيرة العربية قبل الإسلام، وذكرنا يعني شأن المرأة أو عادات الجاهلية في الحداد وفي الطلاق وفي تعدد الزوجات وفي أنواع النكاح، يعني كيف كانت المرأة مهدرة الكرامة معدومة القيمة. مصداق ذلك قول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. نتكلم الليلة عن عما تبقى من هذا الموضوع، وكنا توقفنا عند عادة وأد البنات في الجاهلية، فقد كان من العرب من يرى البنت حملا فادحا يضعف دون احتماله، وتتخاذل قواه لفرض ما يشفق من وصمة الذل ووصم العار إذا وهنت نفسها أو ذهب السباء بها، فكان بين أن يستبقيها على كره لها ومضض منها وترقب لموتها، أو يفزع إلى الحفر فيقذفها في جوفها ويهيل التراب على غبارة عودها ونضارة وجهها، وبدل أن يدعها تستقبل الوجود وتستنشي نسيم الحياة يدعها في غمرة الموت بين أطباق الأرض. وطبعا هذه العادة، عادة وأد البنات في الجاهلية، لم تكن شائعة بين كل قبائل العرب، وإنما كان الذي يئد قبائل معينة من العرب، وإلا فمن أين أتت تلك الجيوش التي وطأت نواصي الأرض وطوقت أعناق الأمم، وهؤلاء هم أبناؤهم وحفادتهم. فالحق في هذا الأمر أن الوأد لم يكن معروفا إلا في فرائق من ربيعة وكندة وتميم وطيء، وقيل إن أول قبيلة وأدت من العرب هي قبيلة ربيعة، لأنهم أغير عليهم فنهبت بنت أمير لهم فاستردها بعد الصلح، فخيرت برضا منه بين أبيها ومن هي عنده، هل تعود إلى أبيها أم أنها تبقى على من هي عنده، فاختارت من هي عنده وآثرته على أبيها، فغضب وتم لقومه الوأد ففعلوه غيرة منهم ومخافة أن يقع لهم بعد مثل ما وقع. وشاع هذا الأمر يعني في العرب غيرهم، الله تعالى أعلم بصحة ذلك. على أي الأحوال، هم كانوا قبائل معدودة هي التي شاع عندها الوأد ولم ينتشر بين كل قبائل العرب، وهؤلاء ما بين رجل أملق فقير، فقير من العقل وفقير من المال، فهو يخشى أن يسيء الفقر إلى أدب ابنته ويهتك من سترها ويبذل من عرضها، وآخر ليس بفقير ولكنه من سرات القوم ومن أشرافهم، ذهبت بعقله الغيرة وهوى بنفسه الإشفاق من تبدل الحوادث وتداول المثلات، وما عسى أن يصيبها من ذل أو سباء. كانت بعض القبائل تائد البنات والأولاد أيضا خشية الفقر، يعني إن كان السبب هو الفقر فقد كان بعضهم يائد أيضا البنين خشية الفقر من كثرة يعني الأولاد، ولذلك رد الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك في قوله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فمن إملاق هذا خوف الفقر الحاضر، خشية إملاق خوف الفقر المتوقع. وكانت بعض القبائل تقول الملائكة بنات الله، يزعمون أن الملائكة والعياذ بالله بنات الله، فيقتلون بناتهم ويقولون نحن نلحقهن ببنات الله، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقال قتادة: كان مضر وخزاعة يدفنون البنات أحياء، وأشدهم في هذا تميم، زعموا خوف القهر عليهن وطمع غير الأكفاء فيهن. وعنه أيضا قال: كان أحدهم يغذو كلبه ويأيد ابنته. ملامح جالية واحدة في كل عصر، تماما كما يحصل الآن في الغرب من إكرام الكلاب وقتل الأولاد أو إجهاضهم أو ما يفعلون، وقد يرث الكلب ملايين الدولارات واضح، ويتمرغ في هذا النعيم ما بين سيارات فارهة وبين أطباء وبين وجبات وفتح وسيارات وقصور إلى آخره، هذا لكلب، وتجد يحرم ابنه الذي هو من صلبه من الميراث. فيعني كانوا يعني هم في الهوى سواء، كان أحدهم يغذو كلبه ويأل ابنته، نفس طبع يعني الجاهلية. وكان بعضهم يغرقها وبعضهم يذبحها. وكان الرجل يشترط على امرأته: أنك تأذين جارية وتستحيين أخرى. يعني مرة تقتل بالوقت ومرة أخرى يترك البنت التي تليها إن أتت بعدها بنت. فإذا كانت الجارية التي توأت، إذا كانت المرأة التي تقتل فيها البنت بالوقت، غدا من عند أهله أو راح وقال: أنت علي كأمي إن رجعت إليك ولم تأذيها. طبعا نحن مطالبون بمخالفة الجاهلية، بل متعبدون بذلك. فكل ما من خصائص الجاهلية وخلال الجاهلية ينبغي أن يتنزه عنه المسلمون. فالمقصود من هذا كله أن نبين أن من خلال الجاهلية ومن خصال الجاهلية كراهية البنات. كراهية البنات هذه صفة من صفات الجاهلية التي لا تليق بمسلم موحد أبدا. فكراهية البنت أو بغض البنات هذا من خصائص أهل الجاهلية، فهذه من الخصال التي أتى الإسلام ليستأصل شأفتها ويقضي عليها. نلاحظ أيضا الظهار هو من أفعال الجاهلية: أنت عليك أمي إن رجعت إليك ولم تأذيها. واضح. فهذا أيضا سلوك لا يليق بالمسلم أن يتشبه بأهل الجاهلية ويعيد من جديد موضوع الظهار، ويتصور بعض الناس أنه ما دام الظهار له كفارة إذا هو جائز. لا، الظهار مع أن له كفارة لكن يأثم الإنسان بهذا الافتراء والكذب على الله سبحانه وتعالى. كان يقول: أنت علي كأمي إن رجعت إليك ولم تأذيها، فترسل إلى نسوتها فيحفرن لها حفرة فيتداولنها بينهن. يعني كل واحدة ترمي بالبنت إلى الأخرى لأن قلبها لا يطيق أن تقوم هي بإلقائها في الحفرة، فإذا بصرن به مقبلا دستنها في حفرتها، فرعن إلى دستها في الحفرة وسوينا عليها التراب. وكانوا في بعض الأحيان يأيدون البنات بقسوة نادرة، فقد يتأخر وأد الموؤودة، وهي البنت التي تدفن حية، لأن الوأد هو الثقل ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يكرثه أو لا يدخل عليه حفظهما، فالوأد هو الثقل. فكأن الموؤودة سميت بذلك لأنها كانت تثقل بالتراب حتى تموت، يثقل التراب فوقها إلى أن تموت. فكان قد يتأخر وأد الموؤودة لأن أباها كان مسافرا أو مشغولا فلم يكن حاضرا وقت ولادتها، فلا يئدها إلا وقد كبرت وصارت تعقل. وكان بعضهم يلقي الأنثى من شاهق، يعني من فوق الجبال أو الأبنية المرتفعة، وقد حكوا في ذلك عن أنفسهم مبكيات. منها ما روي عن عمر رضي الله عنه قال: أمراني في الجاهلية أحدهما يبكيني والآخر يضحكني، أما الذي يبكيني فقد ذهبت بابنة لي لوأدها فكنت أحفر لها الحفرة وتنفض التراب عن لحيتي. البنت تشفق عليه لأن التراب كان يتجمع على لحيته وهو يحفر لها الحفرة. فكنت أحفر لها الحفرة وتنفض التراب عن لحيتي وهي لا تدري ماذا أريد لها، فإذا تذكرت ذلك بكيت. والأخرى كنت أصنع إله من التمر وأضعه عند رأسي يحرسني ليلا، فإذا أصبحت معافا أكلته، فإذا تذكرت ذلك ضحكت من نفسي. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وقد سئل عن هذه الآية: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ قال: جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني وأدت 8 بنات لي في الجاهلية. وفي بلوغ العرب أنه صرف بوأد 14 بنتا من بناته في الجاهلية، فبعض ذلك أنهن كل 8 بنات وفي بعضها 14 بنتا. يعني روي أنه اعترف بذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أعتق عن كل واحدة منهن رقبة. قال: إني صاحب إبل. قال: أهدي إن شئت عن كل واحدة منهن بدنة. وكان للعربي تفنن في الوأد، فمنهم من إذا صارت بنته سداسية يعني بلغت 6 سنوات يقول لأمها: طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها، وقد حفر لها بئرا في الصحراء فيبلغ بها البئرة فيقول لها: انظري فيها، ثم يدفعها من خلفها ويهين عليها التراب حتى تستوي البئر بالأرض. ومنهم من كان إذا قربت امرأته من الوضع حفر حفرة لتتمخض أي تلد على رأس البئر، فإذا ولدت بنتا رمت بها في الحفرة، وإن ولدت ابنا حدثته. شنع القرآن المجيد على أهل الجاهلية بسبب وأديهم البنات ومهانتها عندهم، وطور ذلك أدق تصوير، فقال الله سبحانه وتعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حذر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، يعني هذه لا يأكلها إلا رجال دون النساء، وقيل لا يأكلها إلا خدام الأصنام. ثم بين عز وجل أن هذا تحكم لم يرد به شرع ولا دين، فلذلك قال: لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، هذا بزعمهم. وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء على الله افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام، عن ابن عباس يعني اللبن، ما في بطون هذه الأنعام اللبن، كانوا يحرمونه على إناثهم ويشربونه ذكرانهم. وكانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه، فكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، أي حلال لهم خاصة لا يشركهم فيه أحد من الإناث، ومحرم على أزواجنا، يعني محرم على جنس أزواجنا وهن الإناث. طبعا يدخل في ذلك البنات والأخوات ونحوهن. وإن يكن ميتة، يعني إن كان ذلك حلال للذكور محرم على الإناث، إن ولد حيا، لكن إن ولد ميتة يعني إن ولد ميتة فهم يعني الذكور والإناث شركاء فيه، فهم فيه أي الذكور والإناث فيه أي لما في بطون هذه الأنعام شركاء يأكلون منه جميعا، يبقى الميتة للاثنين والحي للإيه؟ للذكور للإناث. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. ثم يقول تعالى: قد خطر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم لخفة عقولهم وجهلهم بصفات ربهم سبحانه وتعالى، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قال القرطبي: أخبر بخسرانهم لوأدهم البنات وتحريمهم البحيرة وغيرها بعقولهم، فقتلوا أولادهم سفها خوف الإملاق، وحذروا على أنفسهم في أموالهم ولم يخشوا الإملاق. وقال قتادة: هذا صنع أهل الجاهلية، كان أحدهم يقتل ابنته مخافة السباء والفاقة ويغذو كلبه. ومن هنا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 من سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم، إلى قوله: وما كانوا مهتدين. وقال عز وجل: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني مع أنهم يكرهون البنات لكنهم نسبوا البنات إلى الله حينما ادعوا أن الملائكة والعياذ بالله بنات الله. فيقول الله سبحانه وتعالى: اخترتم لي ما تكرهونه لأنفسكم. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. ويجعلون لله البنات، يعني ويعتقدون أن لله البنات الإناث، وذلك أن خزاعة وكنانة كانوا يقولون الملائكة بنات الله، كما قال عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، مع أن الإناث التي جعلوها لله هم يكرهونها لأنفسهم ويأنفون منها، كما قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا من شدة الحزن والكآبة تسود لون الوجه، وهو كظيم أي ممتلئ حزنا وهو ساكت، وقيل كظيم أي ممتلئ غيظا على امرأته التي ولدت له الأنثى. يعني مع وضوح أن هذه أخلاق هي أخلاق الجاهلية، وهذا الموقف من نعمة الله عز وجل أن ربنا وهب له كما قال عز وجل: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكر، هي هبة الله، هدية الله سبحانه وتعالى للإنسان، فكيف تقابل نعمة الله ومنة الله وهبة الله بالجحود والنكران بهذه يعني الطريقة. فمن الناس من يحيي هذه السنة، سنة الجاهلية، ليس فقط في كراهية البنات لكن في موقفه من المرأة التي ولدت له هذه البنت، كما هو هنا على أحد وجهي التفسير: ظل وجوه مسودا، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم، وهو كظيم يعني ممتلئ إيه حزنا وغما وهما حتى يسود وجوه من شدة الحزن. تفسير آخر: وهو كظيم يعني وهو ممتلئ غيظا يغلي صدره على هذه المرأة التي ولدت له الأنثى. ونسمع حتى الآن، نسمع من بعض الجاهليين ممن يعني ينتسبون للإسلام ويحيون سنة الجاهلية في هذا الأمر، من يقول: المرأة إذا هذه المرأة إذا ولدت أنثى فأنت طالق، يطلق يعلق طلقها على أن تلي الأنثى. هي المرأة ما لها في ذلك من اختيار، بل بالعكس، يعني من الناحية الجينية معروف أن الذي يجعله الله سبحانه وتعالى سببا في ذكورة المولود أو أنوثته هو الرجل. المرأة لا تأثير لها على الإطلاق، الذي يعني يحدد من الجهة الظاهرية يعني أو الجينية نوع المولود هو الرجل، فليعاتب نفسه لا يعاتبها هي كما هو معلوم يعني. فهذا تفسير آخر: وهو كظيم يعني ممتلئ غيظا عن تلك المرأة. ومنهم من يطلق امرأته بالفعل لأنها ولدت بنتا كما تنبين إن شاء الله تعالى. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، فساد المجتمع بقى كل وقيم المجتمع الجاهلي وضغط الاجتماع من حوله، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يعني هو في حد في نفسه هو كاره لذلك وكاره لنعمة الله بهذه البنت، وفي نفس الوقت يخشى من الضغط الاجتماعي حتى إنه لا يتوارى. فهذا أيضا من ملامح المجتمع المنحرف عن الإسلام والمتشبه بالجاهلية، أن يشيع بين أفراد نفس هذه المفاهيم في كراهية الأنثى، فإن ذلك جاهلية بغيرة. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أن يختفي من أصحابه من أجل سوء ما بشر به، لئلا يروا ما هو فيه من الحزن والكآبة، أو لئلا يشمتوا به أو يعيروه ويحدث نفسه وينظر يفكر ويقول أيمسكه على هون؟ ماذا أفعل؟ أمام خياران، إما أن أمسك هذه البنت على هون، أيمسكه على هون، الهاء تعود إلى ما بشر به، إلى ما بشر به وهو الألفة، أيمسكه أي الذي بشر به على هون، يعني يبقيها لكن يحيى حياة الذل والهوان فقط لأنها أنثى أو لأنها بنت، كل جريمتها أنها بنت فتعيش ذليلة فقط لأنها بنت. يمسكه على هون أم الاحتمال الآخر أم يدسه في التراب، يدفنها حية في التراب، يعني بذلك ما كانوا يفعلون بالبنات من الوأد. قال العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: وما ذكره جل وعلا في هذه الآيات الكريمة من بغضهم للبنات مشهور معروف في أفعالهم، ولما خطبت إلى عقيل ابن علفة المري ابنته الجرباء قال: وإني وإن سيق إلي المهر. أنت تضحك عشان اسمها الجرباء، هم في الجاهلية ما كانوا يتحرجون من هذه الأسماء، جحش وجرباء وكذا، فخر وحرب إلى آخره، ما كانوا يتحرجون من هذه الأسماء. قال: وإني وإن سيق إلي المهر ألف وعبدان وذود عشر، يعني النوق الغزيرة اللبن، يعني وإني وإن سيق إلي المهر ألف وعبدان وذود عشر أحب أطهاري إلي القبر. يفضل أن يطهر القبر بأن يدفن الناس على أن يزوجها لمن خطبها إليه. ويروى لعبد الله بن طاهر قوله: لكل أبي بنت يراعي شؤونها ثلاثة أطهار إذا حمل الصهر، فبعل يراعيها وخزر يكنها وقبر يواريها وخيرهم القبر. يعني الذي يتولى شؤون المرأة واحد من ثلاثة، لكل أبي بنت يراعي شؤونها ثلاثة أطهار إذا حمد الصهر، فبعل يراعيها الزوج، فبعل يراعيها وخدر يكنها وقبر يواريها وخيرهم القبر. وقال بعض الشعراء في هذا المعنى نفسه: جعلت في ذاك من النائبات، ومتعت ما عشت في الطيبات، سروران ما لهما ثالث، حياة البنين وموت البنات. وأصدق من ذين قول الحكيم: دفن البنات من المكرمات. فهذه النظرة الجاهلية، ونحن نفيض في بيانها حتى يفيق الناس الذين ينظرون إلى البنات نفس هذه النظرة الجاهلية حتى الآن، ونجد القهر والظلم، حتى إنهم بتصرفاتهم يعني يعطون الفرصة لأعداء الإسلام بالطعن بأن الإسلام دين يظلم المرأة، كما يعني يترفض الملاحدة والزنادقة والفئران التي تخرج الآن من جحورها والجذلان لتنال في دين الله بلحن القول. لكن كما قلنا، المرأة فعلا تخضع لنوع كبير من الظلم، لكن هو سببه الانحراف عن الإسلام، ولا يمكن أبدا أن يكون يعني في شرع الله سبحانه وتعالى ما يهين المرأة أو يظلمها. فهذا الشاعر أيضا يقول: جعلت في ذاك من النائبات، ومتعت ما عشت في الطيبات، سروران ما لهما ثالث، حياة البنين وموت البنات. لا يدريك ما ربما هذا الولد يعني يكون سبب شقائق في الدنيا والآخرة، ربما هو الذي يضيعك ويعقك ويليك الأمرين. فالإنسان لابد أن يرضى باختيار الله عز وجل له، كما يقول بعض الصالحين: إن لم يكن ما تريد فأرد ما يكون، إن لم يكن ما تريد أنت اختيارك نفسك فأرد ما يكون، فرضى بما اختاره الله عز وجل لك، فإن أمر المؤمن له كله خير. سروران ما لهما ثالث، حياة البنين وموت البنات. وأصدق من غين قول الحكيم: دفن البنات من المكرمات. ومن مأثور قولهم، كان عندهم العرب صيغة معينة يعزون بها من رزئ بأنثى، رزئ دي مش بالعامية يعني مش رزق الصحن رزق، لا هم يقولها رزئ من الرزق يعني المفيدة، يعني كانوا يقولون لمن رزئ بأنثى، كانوا التهنئة إيه بقى، أو العبارة في التعبير: آمنكم الله عارها، وكفاكم مؤنتها وطهرتم القبر. آمنكم الله عارها وكفاكم مؤنتها وطهرتم القبر، يعني لما تولد جازوا عليها بالإيه؟ بالموت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه هي الجاهلية في أقبح صورها وشأنها مع يعني المرأة. آمنكم الله عارها وكفاكم مؤنتها وطهرتم القبر. وهم يزعمون أن موجب رغبتهم في موتهن وشدة كراهيتهم لولادتهن الخوف من العار وتزوج غير الأكفاء وأن تهان بناتهم بعد موتهم، كما قال الشاعر في ابنة له تسمى مودة، يقول مودة تهوى عمر شيخ يسره. فهو بيحكي بيقول إن ابنته مودة هذه تود لأبيها طول العمر، وهو يقول وأنا أود لها قطر العمر، يود أن تموت، يعني تموت هي أولا قبله. واضح؟ فطبعا هذا ليس في أدنى مفهوم حقيقي للتوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن الله هو الذي يتولى عباده وهو الذي يتولى الصالحين. مودة تهوى عمر شيخ يسره، لها الموت قبل الليل لو أنها تدري، يخاف عليها جفوة الناس بعده ولا ختم يرجى أود من القبر. وقال إسحاق ابن خلف البهرني في نفس المعنى يقول لولا أميمة لم أجزع من العدم ولم أجب في الليالي حمدة الظلم، وهي شدة الظلام، وزادني رغبة في العيش معرفتي ظل اليتيمة يجفوها ذو الرحم، تهوى بقائي وأهوى موتها شفقا والموت أكرم نزال على الحرم، أحاذر الفقر يوما أن يلم بها فيكشف الستر عن لحم على وضمي، إذا تذكرت بنتي حين تنزبني فاضت لرحمة بنتي عبرتي بدمي، أخشى إضاعة عم أو جفاء أخ وكنت أحنو عليها من أذى الكلم، ما أنسى لا أنسى منها إذ تودعني والدمع يجري على الخدين لا تجني، لا تبرحن فإن مت فإن لنا ربا تكفل بالأرزاق والقتل. يعني البنت أفقه منه في هذا الكلام. ومن طرائف ما يروى في ذلك أنه كان لأبي حمزة الأعرابي زوجتان، فولدت إحداهما بنتا فعز عليه ذلك واجتنبها وصار في بيت ضرتها، فأحست به يوما في بيت صاحبتها فجعلت ترقص ابنتها الصغيرة وتقول ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا، ربانا ألا نلد البنين، فالله ما في ذلك من ما ذلك في أيدينا، ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا، ربانا ألا نلد البنين، فالله ما ذلك في أيدينا، بل نحن كالأرض لزارعينا يلبث ما قد زرعوه فينا وإنما نأخذ ما أعطينا. فعرف أبو حمزة قبح ما فعل وراجع امرأته. لكن كان من سادات العرب ومن أشراف العرب من كان يحارب عادة الوأد هذه، وكان يضحي بالمال، يبذل المال الوفير والسعي الكبير حتى ينقذ البنات من قصر هؤلاء الأباء. من أشهر هؤلاء قعطعة ابن ناجية التميمي، قعطعة ابن ناجية التميمي ده قريب مين بقى؟ مشهور قوي شيخ التميمي. نتكلم عن الجاهلية، شيخ التميمي في القرن السابع. نعم، هو علشان ايه؟ عشان تميمية يعني؟ لا، دي تميم غير ابن تيمية، دي حاجة ثانية مهاش حاجة خالص. يبقى جد مين؟ الفرزدق، جد الفرزدق الشاعر المشهور. فكان صعصعة ابن نادية التميمي كان يتلمس من مسها المخاض، يسأل ويتجسس حتى يعرف أي امرأة يعني قاربت الوضع يعني، فيغدو إليها ويستوهب الرجل حياة مولوده إن كانت بنتا، يقول لأبيها لأبي هذه البنت المولودة أهبك يعني بعيرا وناقتين عشرة ويين، يعني أتى عليها من وقت حملها 10 أشهر، ويبذل ذلك، يفتدي البنت بالمال وبهذه الأشياء ويأخذها هو حتى ينقذها من القتل في الوقت. فكان يستوهب الرجل حياة مولوده إن كانت بنته على أن يبذل له في سبيل ذلك بعيرا وناقتين عشراويين. فجاء الإسلام وقد افتدى 400 وليدة. هذا طعطعة ابن ناجية، منهم زيد بن عمرو ابن نفيل القرشي، كان يضرب بين مضارب القوم، فإذا بصر برجل يهم بواد ابنته قال له لا تقتلها، أنا أكفيك مؤنتها، فيأخذها ويلي أمرها حتى تشب عن الطوق، فيقول لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤونتها. وطعطعة ابن ناجية ابن عقال هو جد الفرزدق ابن غالب، قال الصوفي وأخرج الطبراني عن طعطعة ابن ناجية المجاشعي وهو جد الفرزدق، قال قلت يا رسول الله إني عملت أعمالا في الجاهلية فهل لي فيها من أجر؟ قال وما عملت؟ قال أحييت 360 موؤودة أشتري كل واحدة منهن بناقتين عشراويين وجمل، فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لك أجره إذا من الله عليك بالإسلام، لك أجره إذا من الله عليك بالإسلام. وروى أبو عبيدة أن طاطعة هذا وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بني تميم، قال وكان طاطعة منع الوأد في الجاهلية فلم يدع تميما تئد وهو يقدر على ذلك، فجاء الإسلام وقد فدى في بعض الروايات 400 موؤودة وفي أخرى 300. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي أوصني، فقال صلى الله عليه وسلم أوصيك بأمك وأبيك وأختك وأخيك وأدانيك أدانيك، فقال زدني، فقال صلى الله عليه وسلم احفظ ما بين لحييك ورجليك، ثم قال صلى الله عليه وسلم ما من شيء بلغني عنك فعلته، يعني كأنه يقول حدثني ماذا كنت تفعل في الجاهلية. فقال يا رسول الله رأيت الناس يموجون على غير وجه ولم أدر أين الصواب، غير أني علمت أنهم ليسوا عليه، لا يمكن أن يكون هذا هو الدين الحق، فرأيتهم يئدون بناتهم فعرفت أن ربهم عز وجل لم يأمرهم بذلك فلم أتركهم ففديت ما قدرت عليه. ولذلك كان الفرزدق يفتخر في أشعاره بطعطعة ابن ناجية، فمن ذلك قوله ومن الذي منع الوائذات وأحيا الوئيد فلم يؤدي، هذا يقول في جده. ويقول أيضا أنا ابن عقال وابن ليلى وغالب وفكاك أغلال الأسير المكفري، وكان لنا شيخان ذو القبر منهما وشيخ أجار الناس من كل مقبري، على حين لا تحيى البنات وإذ هم عكوف على الأصنام حول المدور، أنا ابن الذي رد المنية فضله وما حسب دافعت عنه بمعولي، وما حسب دافعت عنه بمعولي، أبي أحد الغيثين فعطعة الذي متى تخلف الجوزاء والنجم يمطر، أجار بنات الوائدين ومن يجب على القبر يعلم أنه غير مخفر، وفارق ليل من نساء أتت أبي تعالج ريحا لينها غير مقمر، فقالت أجر لي ما ولدت فإنني أتيتك من هزل الحمولة مقتري، رأى الأرض منها راحة فرمى بها إلى خدد منها وفي شر محفري، فقال لها نامي فأنت بذمتي لبنتك جار من أبيها القنوري. مش هقول يعني من يشرح لنا الشعر له، لكن نمر بسرعة. أنا ابن عقال وابن ليلى وغالبي وفكاك أغلال الأسير المكفري. طبعا هذه القصيدة مطلعها بني نهشل أبكوا عليكم ولم تروا توابقه حامل للزمار مشهري، المكفر وفكاك أغلال الأسير المكفري الذي كفر، كفر يعني كبل بالحديد. وكان لنا شيخان ذو القبر منهما، ولا يغضب الله ذو القبر يقصد به أباه إيه؟ غالبا أبوه غالب كان يستجار بقبره، كان الناس يستجرون بقبره ولا يغضب الله. ويقول وكان لنا شيخان ذو القبر منهما، يعني كان الناس يستجرون بإيه بقبره، هذا غالب، وشيخ أجار الناس من كل مقبر. الذي أجار الناس من القبر هو إيه؟ الذي أحيا الوئيدة، وهو صعصعة ابن ناجية. على حين لا تحيا البنات، يعني في الوقت الذي كانت البنات تؤد فيه ولا تحيا، وإذ هم في الجاهلية عكوف على الأصنام حول المدور. ما هو المدور؟ الكعبة. الكعبة عكوف على الأصنام حول المدور. أنا ابن الذي رد المنية فضله، رد الموت عن إيه؟ عن المودات. وما حسب دافعت عنه بمعوري، أبي أحد الغيثين صعصعة الذي متى تخلف الجوزاء والنجم يمطر. يعني لو الجوزاء والنجم من النوآت والعياذ بالله تخلفت عن إنزال المطر كما كانوا يعتقدون في الجاهلية، فهو الذي يمطر على الناس بالإيه؟ بالخير. أبي أحد الغيثين صعصعة الذي متى تخلف الجوزاء والنجم يمطر، أجار بنات الوائدين، ومن يجب على القبر يعلم أنه غير مكثر. وفارق ليل من نساء أتت أبي. الفارق هي المرأة الماخض، الماخض يعني التي يضربها المخاض، واضح؟ يعني وشيكت أن تضع. وفارق ليل من نساء أتت أبي تعالج ريحا لينها غير مقمر، فقالت أجر لي ما ولدت. يصور كيف كانت النساء يفزعن إليه إذا يعني أوشكت على الولادة حتى يجير ابنتها من أبيها حتى لا يقتلها. وفارق ليل من نساء أتت أبي تعالج ريحا ليلها غير مقدر، فقالت أجر لي ما ولدت فإنني أتيتك من هزل الحمولة مقتري. رأى الأرض منها راحة فرمى بها إلى خدد منها وفي شر مختري. فقال لها أي جده نامي فأنت بذمتي، لبنتك دار من أبيها القنوري، فأزير ابنتك أو أحميها من إيه؟ أبيها السيء الخلق القنوري. ويقال إنه اجتمع جرير والفرزدق يوما عند سليمان بن عبد الملك فافتخرا، فقال الفرزدق يفاخر جريرا، قال أنا ابن محيي الموتى، أنا ابن محيي الموتى. فقال له سليمان أنت ابن محيي الموتى؟ فقال إن جدي أحيا الموؤودة، وقد قال تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وقد أحيا جدي 92 موؤودة. فتبسم سليمان وقال إنك مع شعرك لفقيه. على أي الأحوال كانت عادة الوقت من أشنع العوائد في الجاهلية، مما يدل على نهاية القسوة وتمام الجفاء والغلظة. ثم أشرقت شمس الإسلام على المرأة التي عانت هذه الويلات في النظم الجاهلية قبل الإسلام، فأسفر نور الإسلام، فافتر ثغر الدهر لنساء العرب عن جو مشرق وأمل بعيد وأسلوب من الحياة جديد. رسخت أصول الإسلام وورقت ظلاله، وخفقت على الخافقين أعلامه، ونعمت المرأة تحت ظله بوثوق الإيمان، ونهلت من معين العلم، وضربت بسهم في الاجتهاد، وشرع لها من الحقوق ما لم يشرع لأمة من الأمم في عصر من العصور. فقد أمعنت في سبيل الكمال طلقة العنان، حتى أخملت من بين يديها وأعجزت من خلفها، فلم تشبهها امرأة من نساء العالمين في جلال حياتها وثناء منزلتها. تلك هي المرأة التي وثب بها الإسلام ووثبت به، وكان أثرها في تكوين رجاله وتصريف حوادثه أشبه ما يكون بأثر الغدير الهادي الفياض في زهر الرياض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرسيا القاعدة في وضعية المرأة في الإسلام، إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال، ويعني نظائرهم وأمثلهم في الخلق أو في الخلق والطباع، فكأنهن شققن من الرجال. أما مظاهر تكريم الإسلام للمرأة فمن ذلك أن الإسلام لم يعتبر المرأة جرثومة خبيثة كما اعتبرها الآخرون، ولكنه قرر حقيقة تزيل هذا الهوان عنها، وهي أن المرأة بين يدي الإسلام قسيمة الرجل، إنما النساء شقائق الرجال، لها ما لها من الحقوق، وعليها أيضا من الواجبات ما يلائم تكوينها وفطرتها. وعلى الرجل بما اختص به من شرف الرجولة وقوة الجلد وبسطة اليد واتساع الحيلة أن يلي رياستها، فهو بذلك وليها، يحوطها بقدرته ويذود عنها بدمه وينفق عنها عليها من كسب يده. ذلك ما أجمله الله وضم أطرافه وجمع حواشيه بقوله تباركت آياته ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ما هي هذه الدرجة؟ درجة القوامة، درجة الرعاية والحياطة، لا يتجاوزها إلى قهر النفس وجهود وجحود الحق. ليس معنى القوامة الاستبداد أو القهر أو التسلط أو التعسف كما يحصل من بعض الناس ممن لا يحسنون معنى الرجولة، يتصور أن الرجولة هي القسوة والغلظة والفظاظة إلى آخره، ولا يتصور القوامة. وهذه الدرجة التي فضل الله الرجال أو ميز الرجال بها على النساء هي درجة الحياطة والرعاية والقيام بحقوقهن. قارن الله سبحانه وتعالى بينهما في شؤون الحياة، وساوى بينهما في الإنسانية والموالاة وتكاليف الإيمان وحسن المثوبة وادخار الأجر وارتقاء الدرجات العلى في الجنة. فنتابع الآن بعض مظاهر المساواة. يوجد في الإسلام مساواة بين الرجال والنساء، لكنها ليست مساواة مطلقة، ليست مساواة مطلقة، لكن الأصل كما ذكرنا أن النساء شقائق الرجال. ففي الإنسانية النساء والرجال في الإنسانية سواء. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ثم إن المرأة قد خلقت من الرجل كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يعني خلق من آدم من ضلع آدم المرأة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وخلق المرأة نعمة عظيمة ينبغي أن يحمد الرجال ربهم عليها. فالمرأة نعمة، ليست نقمة كما يصورها الجاهليون كما تكلمنا من قبل. يقول الله تعالى ومن آياته، ولفظة الآيات في القرآن الكريم لا تستعمل إلا في الأشياء العظيمة التي تتجلى فيها قدرة الله عز وجل وعظمته ورحمته بخلقه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، من أنفسكم لأن المناسبة هي التي توجد المودة، المحبة عبارة عن مناسبة، تناسب وتلاقي بين الأرواح والنفوس. فلو كانت المرأة مثلا من الجن والرجل من الإنس لم تكن من أنفسنا، فبالتالي لا تحصل الأنس وتزول الوحشة. لكن جعل المرأة من أنفسكم إنسان مثلكم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولو ذهبنا نستقصي مظاهر هذه الآية في واقع الحياة فعلا لوجدنا من ذلك عجبا. هي آية بكل معنى، بكل ما تقتضيه كلمة الآية. الآية تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وتصرفه في القلوب وفي النفوس. تجد الرجل عاش حياة طويلة قبل أن يعني يرى هذه المرأة، وهي نفس الشيء عاشت في جو آخر تماما، ثم بمجرد أن يعقد العقد بحكمة الله وبقدرة الله توجد بينهم المودة، بحيث في يوم وليلة أو في سويعات مجرد ما يكتب عقد القران يصبح يعني يصبح بينهم من الألف ومن الأنس ومن المودة ما لا تفسير له إلا أن هذا هو ما أخبر الله عنه بقوله وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، ليسكن إليها. وقال جل وعلا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. فهذا في سياق الامتنان، والامتنان يكون بالنعمة. فالمرأة نعمة من الله سبحانه وتعالى على الرجال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال. فإذا هما سواء في الإنسانية. ما عرف المسلمون أبدا موضوع الكلام السفيه الذي ناقشه الغرب لسه كان في يعني كما ذكرنا الاسبوع الماضي في فتره شباب النبي عليه الصلاه والسلام لسه كانوا بيناقشوا في فرنسا في المجامع بتاعتهم المراه انسان ولا حيوان وفيها روح ولا ملهاش روح، واذا كانت روح هل دي روح انسانيه ولا روح دون ذلك الى اخره. وهذا مسجل في يعني كتبهم وفي تاريخهم، لكن ما عرف في الاسلام ابدا اي امتهان ل يعني كرامه المراه او شك في مثل هذه الحقيقه التي نفخر نحن ممن يتكلم بها الان. من ذلك ايضا ان الله سبحانه وتعالى ساوى بينهما في اغلب تكاليف الايمان، ونحن نريد حينما نناقش ليس فقط قضيه المراه، اي قضيه فيها حكم الله سبحانه وتعالى لابد ان نقبل عليه بكل ثقه، بكل ثقه ان هذا الحكم هو رحمه بنا. الله سبحانه وتعالى حينما يكلفنا باي امر هو ما يريد منا الا الخير، فخيرنا في هذا الامر. الناس اللي بتصور التدين تعنت وعذاب وقيود ومعاناه وتشدد وتنطع والى اخره، هؤلاء لانهم يكرهون ما انزل الله، في قلوبهم كره وبغض لما انزل الله سبحانه وتعالى. اما المؤمن فهو يقبل على شرع الله ويعلم ان الخير كل الخير في اتباعه، وانه ما شرع شرع الا لمصلحه هذا الانسان، سواء حرم الاشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى كالفواحش كالخمور كالمخدرات الى اخره، ما فيها الا كل الحكمه وتحقيق المصالح ودرء المفاسد في كل الشرائع كما هو معلوم. من مظاهر المساواه بين الرجال والنساء المساواه بينهما في اغلب تكاليف الايمان. طبعا مناط التكليف هو الاهليه، ولكل من الرجل والمراه اهليه الوجوب واهليه الاداء، يعني الناس الذين يفخرون بما حققوه للمرأة من ما يسمونه بالحقوق، ويعني يظهرون أنفسهم الآن هم يعني رعاة حقوق الإنسان ودعاة الإنسانية إلى آخره، يعني هو كلام كله دجل في دجل، وحتى ما فيه من الحق هم بيتكلموا عليه الآن. هذه الأشياء موجودة في الإسلام منذ أكثر من 14 قرنا، رد الإسلام للمرأة اعتبارها، وإلى عهد قريب كما ذكرنا ما كانوا يعترفون بأهلية المرأة. الإسلام منذ أكثر من 14 قرنا فيعترف بأهلية المرأة، سواء أهلية الوجوب أو أهلية الأداء، ما دام قد تقرر في ذمة كل منهما الواجبات الشرعية. فلا تبرأ ذمة كل منهما حتى يؤدي ما عليه من واجبات، كما يكون له بمقتضى تلك الأهلية حقوق قبل غيره. وضع القرآن الكريم الرجل والمرأة على قدم المساواة للالتزامات الأخلاقية، القيم واحدة الجميع مطالبون بها، الالتزامات الأخلاقية والتكاليف الدينية الواجب على الجميع، الحج، الصيام، الصلاة وهكذا. فالتكاليف الدينية والالتزامات الأخلاقية تجب على الرجل والمرأة على قدم المساواة، إلا في حالات مخصوصة خفف الله فيها عن المرأة رحمة بها ومراعاة لفطرتها وتكوينها، لأن ذلك السفيه الذي يعتقد المرأة مساواة الرجل من كل الوجوه، من كل الوجوه، حتى في الواقع نحن ما نلاحظ هذا، يعني حتى في الواقع هم يفرقون بالفعل بين الرجل والمرأة، المرأة لها وظائفها لا تكوينها، والذي ينكر أن هناك فروقا تشريحية وفسيولوجية بين الرجل والمرأة بإنسان مجنون ما يعني ينكر الواقع، فبلا شك هناك فروق بين الرجل وبين المرأة في مجالات معينة، وعلى أساس هذه الفروق حصل اختلاف في الوظيفة كما سنبين إن شاء الله تعالى. فالأصل هو تساوي الرجل والمرأة كما قلنا في الالتزامات الأخلاقية والتكاليف الدينية، إلا في حالات مخصوصة روعي فيها مصلحة المرأة وتكوين المرأة وفطرة المرأة، وروعي فيها الرحمة بالمرأة وعدم المشقة على هذه المرأة. أيضا من مظاهر الإيمان المساواة مساواة إيمان النساء مثل إيمان الرجال، يتساويان في الإيمان. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. وقال عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يتعلم والله يعلم متقلبكم ونسواكم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فمن الخطأ أن بعض الناس تهمل الأدعية العامة، الأدعية السنية، بالعكس الأدعية العامة عظيمة البركة للإنسان، لأنك إذا دعوت لنفسك فأنت تدعو لواحد، إذا دعوت لإخوانك فهي أعداد محدودة، لكن إذا دعوت لكل من استغفر بالإيمان وبالإيمان من الرجال والنساء، انظر إلى الثواب: من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. من المجمع عليه المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن على النساء ما على الرجال من أركان الإسلام، إلا أن الصلاة تسقط عن المرأة في زمن الحيض والنفاس مطلقا فتتركها ولا تعيدها لكثرتها. الصلاة بالذات لا تطالب المرأة بإعادتها، لأنها تتوقف عن الصلاة في فترة الحيض وفي فترة النفاس. أما الصيام فيسقط عنها في زمن الحيض والنفاس، لكنها تقضي ما أفطرته من أيام رمضان لقلتها، لأن هذا لا يتكرر. وأما حجها فيصح في كل حال، حتى لو كانت حائضا أو نفساء، لكنها لا تطوف بالبيت الحرام إلا وهي طاهرة. أيضا من مظاهر المساواة، المساواة في المسؤولية المدنية في الحقوق المادية الخاصة. فاحترم الإسلام شخصية المرأة المعنوية، وسواها بالرجل في أهلية الوجوب والأداء، وأثبت لها حقها في التصرف ومباشرة جميع العقود كحق البيع وحق الشراء وحق الدائن وحق المدين وحق الراهن وحق المرتهن وحق الوكالة والإجارة والاتجار في المال الخاص وما إلى ذلك. وهذه الحقوق كلها حقوق مدنية واجبة النفاذ. وأطلق الإسلام للمرأة حرية التصرف في هذه الأمور بالشكل الذي تريده، دون أي قيود تقيد حريتها في التصرف سوى القيد الذي يقيد الرجل نفسه فيها، وهو أن لا تصطدم الحرية بالحق أو بالخير، لا تصطدم الحرية بحقوق الآخرين وتتعدى عليها، ولا بالإب الخير بأن توقع في نوع من الشر. يقول الله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. جعل لها حق الميراث، فقال عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وجعل صدقها ملكا خالصا لها، الصدق المهر ملك خالص للمرأة لا يشاركها فيه أحد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. والمرأة في تملك هذه الحقوق شأنها أمام الشرع شأن الرجل تماما إذا أحسنت أو أساءت. يقول جل وعلا: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقال عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. كذلك ساوت الشريعة بينهما في الدماء وقررت أن يقتل الرجل بالمرأة. قال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وهذه الآية تبين حكم النوع إذا قتل نوعا، يعني الحر إذا قتل حرا يقتل به، والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. أما النوع الآخر إذا يعني أحد الأنواع إذا قتل النوع الآخر فهي محكمة وفيها إجمال. هذا الإجمال بينه قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يعني سواء رجل قتل امرأة أو العكس فإيه النفس بالنفس. من مظاهر المساواة، المساواة في جزاء الآخرة. يقول تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. طبعا هنا يعني فلنحيين حياة طيبة يحتمل أن تكون في الدنيا، ويحتمل أن تكون هذه الحياة الطيبة في الايه؟ في الآخرة. ما علمكم في تفسير هذه الآية؟ ايه الراجح فيها؟ هل الحياة طيبة في الدنيا ام في الآخرة؟ تفضل. لا انا اقصد بالذات كلمة فلنحيينه حياة طيبة، الدنيا ام الآخرة؟ واللي يقول الدنيا يقول لي لا. نسيتم التفسير برضو، نسيتم الكلام ذكر ما كثير ايام تفسير القرآن الكريم. تفضل. ازاي بقى؟ استعمل بقى الاصطلاح الذي اريدك ان تقوله. توكيد. يعني اذا اللفظ احتمل التاسيس والتوكيد يعني واضح، فالراجح ان يعني ايه ان يحمل على التاسيس، ما دام يحتمل التاسيس والتوكيد فيحمل على التاسيس، يعني تاسيس معنى ايه مستقل. تكلمنا عنها بالتفصيل كثيرا في تفسير القرآن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لا جدال فإن الشق الثاني هذا في الآخرة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. دي فين؟ في الآخرة. طيب يبقى إذن فلنحيينه حياة طيبة، إما أنها في الآخرة فهتكون ما بعدها إيه؟ توكيدا لها، أو تكون هذه في الدنيا والتانية في الآخرة طبعا. ففي هذه الحالة يبقى ده تأسيس لمعنى جديد، فاللفظ متى احتمل التأسيس والتوكيد فيترجح حمله على التأسيس لأنه هيجيب معنى جديد، والتاني مع التاني موجود أصلا. ولها نظائر كثيرة مثل قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، يا إما أنها توكيد التكرار، وإما أنها إيه تشير إلى النعمة التي ذكرت في الآية التي قبلها مباشرة. واضح؟ كذلك مثلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، ممكن كفروا وصدوا عن سبيل الله تكون ايه صدوا عن سبيل توكيد لايه لكفروا، وتحتمل معنى اخر، كفروا في انفسهم وصدوا الاخرين عن سبيل الله، صدوا الاخرين، لان صد هنا تحتمل معنى ايه، تقول كلمته فصد عني يعني ايه اعرض عني. واضح؟ لكن يعني لكن يعني الصد عن سبيل الله يحتمل يعرضه عن سبيل الله، ويحتمل انها معناها ايه يصدون الاخرين، فيكون هنا في تاسيس معنى جديد. الذين كفروا في انفسهم كفروا، ليس هذا محسب انهم صدوا الاخرين عن سبيل الله، فيترجح هنا حمله على التاسيس لانه يعطي معنى جديدا. فقال عز وجل من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وقال سبحانه ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال عز وجل في أولي الألباب الذين يذكرون الله كثيرا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويدعونه فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. أي نعم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله عز وجل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، إلى قوله تعالى والله عنده حسن الثواب. وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية أي بجميع ذكوركم وإناثكم أصل واحد بعضكم من بعض، فكل واحد منكم من الآخر أي من أصله، أو كأنه منه لفرض اتصالكم واتحادكم. وتأمل كيف أكد القرآن العظيم هذا المبدأ، مبدأ المساواة في جزاء الآخرة، الرجل والمرأة سواء بسواء. فقال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسوى الله سبحانه وتعالى بين الزوج والزوجة والابن والبنت والعبد والأمة في هذه الصفات الجميلة، وما زال السلف رضوان الله عليهم على هذا المنهاج، تجد أولادهم ونساءهم وعبيدهم وإماءهم في غالب أمرهم مشتركين في هذه الفضائل كلها. نجد أن البيت الملتزم أو المسلم نجد أن أهله يتصفون كلهم بهذه الصفات في الغالب، لأنه يعني بعضهم من بعض، بعضهم إيه؟ أو تكون ذرية بعضها من بعض. الإسلام والإيمان والقنوت والصدق والصبر والصبر والخشوع والصدقة والصوم والحفظ الفروج وذكر الله سبحانه وتعالى. يعني وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما أرى كل شيء إلا للرجال، وما أرى النساء ينكرن بشيء، فنزلت إن المسلمين والمسلمات إلى قوله: عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وعن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لنا لا ننكر في القرآن كما ينكر الرجال؟ قالت: فلم يرعني منه، أي لم يفزعني ويفاجئني يومئذ إلا ونداؤه على المنبر. قالت: وأنا أسرح شعري فلففت شعري، ثم خرجت إلى حجرة من حجر بيتي فجعلت سمعي عند الجليد، يعني سمعي عند الجليد. الجليد كان إيه؟ سقف المسجد من الجليد. فلما الإنسان يكون هي بقى تخيل هي داخل الحجرات وعايز تسمع إيه الرسول بيقوله على المنبر عليه السلام، فدخل جعلت سمع إيه إلى جهة، فجعلت سمع عند الجليد. تعمل كده حتى تكون ودنها تستقبل من إيه، من ناحية السقف يعني. فمعناه أنها رفعت رأسها إلى جهة الجليد الذي هو سقف المسجد، إذ ذاك لقرب النبي صلى الله عليه وسلم منه وهو على المنبر، لكونه غير مرتفع عن المنبر كثيرا. فإذا هو يقول عند المنبر: يا أيها الناس، إن الله يقول في كتابه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الآية: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فقال عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يعني احنا عندنا مظاهر كثيرة جدا من إهمال للمرأة فعلا في التعامل مع المرأة، أنها كم مهمل في كثير من المظاهر، وهذا كما نقول انحراف عن الإسلام. فدائما يركز الانتباه على تعليم الرجل، دروس للرجال. يمكن إذا قرنت بها دروس النساء نجد فعلا في فقر وفي قلة. حتى المجتمع ككل يعني نجد مثلا، وان كان شيء بعيد يعني عن الموضوع اللي بنتكلم فيه، لكن هو يدي احساس ان احنا مش بنفكر بانصاف في هذه المساله. يعني مثلا بيوت الخلاء العامه مثلا في الطرقات، الميادين الكبيره التي يحصل فيها الزحام، لا نجد اهتمام او تفكير ان المراه ايضا ينبغي ان يكون لها اهتمام. للاسف الشديد في الخارج في البلاد الغربيه عندهم اهتمام غريب جدا بهذه المساله، بل يكون واضحا جدا في اهتمام بالمعوقين في كل خطوة في كل مكان، هذا يتجد اهتماما شديدا، فاكرين ان في ناس معوقين ويعانون، توجد لهم بيوت خلاء خاصة بهم في كل مكان، سلالم خاصة بهم، ممرات خاصة بهم. الشاهد يعني ان احنا اذا نظرنا هذه النظرة النقدية نجد فعلا ان هناك تشبع بنظرة دونية بالنسبة للمرأة، في نوع من الاهمال للمرأة، او نظرة المرأة ان المرأة يعني الرجاء فيها او الطموح في ان المرأة تنجز في علم او في عمل يعني مشروع، يعني ايه ده بيؤثر في تقدير الانسان للمرأة. وبعض الناس بيتشربون احيانا من البيئة او الجو من حولهم قضية احتقار المرأة، احتقار المرأة بصورة او باخرى، وهذا المثل نبينه ان شاء الله في البعث. طبعا كما نكرر كل هذا هو نشيد نتيجة انحرافنا عن الاسلام، وليس هذا من الاسلام في شيء. يقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقال عز وجل: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت. فإذا احتمل الرجل نار الهجير واصطلى جمرة الحرب وتناثرت أوصاله تحت ظلال السيوف فليس ذلك بزائده مثقال حبة عن المرأة إذا وفت لبيتها وأخلصت لزوجها وأحسنت القيامة على بنيها. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة يعني كان مريضا فعاد قال فما تحوز له عن فراشه ما تحوز له يعني ما تنحى له عن فراشه فقال أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا قتل المسلم شهادة قتل المسلم شهادة في سبيل الله. قال إن شهداء أمتي إذا لقليل لو كان فقط الشهداء هم الذين يقتلون في ساحة الجهاد يبقى شهداء أمتي إذا لقليل. ثم قال عليه الصلاة والسلام قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. فانظر المرأة كيف بجهادها وتحملها حتى أن لو قتلت وأثناء أقصد لو ماتت يعني أثناء الولادة قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء يعني تموت وفي بطنها المولود شهادة يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. سرره المقصود به يعني ما يتبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة الحبل السري فيكون هذا متدليا منه يوم القيامة يجرها بسرره إلى الجنة يعني تمسك في هذا السرر وهو يجرها إلى داخل الجنة. وكما في الحديث الآخر صغارهم دعاميص الجنة الدعاميص جمع دعموس وهو الدويبة زي أبو ذنيبة الصغير الدقيق الذي يكون في الماء دل بعميق. فيشير الرسول عليه السلام إلى أن الأولاد الصغار الذين يموتون في حياة أبائهم وأمهاتهم ينفعون أبناءهم يوم القيامة وهذه من فضائل الزواج أنه يكون سببا لحصول هذه الفضيلة لبعض الناس أن يموت الإبن في حياة أبيه أو أمه ويقدر على ذلك. صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه فيأخذ على باب الجنة فيأخذ بصنفة في ثوبه كما أخذ أنا بصنفة في ثوبك هذا فلا ينتهي به حتى يدخله الجنة يجرجره حتى يدخله الجنة. فالشاهد يعني انظر كيف سوى الرسول عليه السلام بين درجة في درجة الشهادة بين الذي يقتل في سبيل الله وبين المرأة إذا ماتت بسبب الحمل مثلا أو مات المولود ماتت والمولود يعني في بطنها. من مظاهر المساواة المساواة في الموالاة والتناصر. يقول تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ليس هذا فحسب بل إن الإسلام سوى بين النساء بعضهن البعض فمزق الإسلام حواجب أو حجب الفوارق بين النساء كما مزقها بين الرجال فتطامنت الرؤوس وتساوت النفوس فلم يكن بين المرأة والمرأة إلا الخير تتقدم به أو العمل الصالح تسبق إليه. فأما أن تدل وتفتخر بعرض قارف أو تعتز بحسب قديم فذلك ما لا يقدمها أنملة ومن بطأ به عمله لم يسر به نسبه فلا يغني عنها ذلك من الله شيئا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليل ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. فانظر إلى المساواة، وأنه لا يفضل أحد على أحد إلا بالتقوى، حتى لو كانت بنت الرسول عليه السلام أو عمته. فشرع الله للمؤمنين شرعة الإخاء لقوله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، لم يقل إنما الأغنياء إخوة، إنما ذوي الأحساب إخوة، وإنما جعل مناط الأخوة هي أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. فلم يكن يفرق بين المسلمة والمسلم ولا بين المسلم والمسلمة إلا تعريف الخلق وخصيصه، فذلك حيث يقول الله تبارك حكمته في كتابه الكريم: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. كذلك سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة المساواة بقوله: المسلم أخو المسلم. المسلم أخو المسلم، يعني أعظم رابطة بين الناس هي رابطة الإيمان والإسلام، وليس رابطة العرق ولا نحو ذلك. كنت بالأمس عابر سبيل في أحد المحلات أشتري شيئا، ففوجئت بشاشة تلفزيون فيها رجل ما أدري اسمه الحقيقة، يعني يبدو هو شخصية مثلا سياسية أو فكرية، وشد انتباهي جدا الحوار الذي كان يجرى مع هذا الرجل، لأن الموضوع طبعا دسم جدا. كان القضية يعني كما سمعتها في تلك اللحظات كانت تتكلم عن الانتماء، هذا الشخص تكلم عن الهوية وعلى الانتماء، فيا للدجل، يعني ما أكثر الدجالين في زماننا. الرجل قاعد يتكلم عن الانتماء وخايف يقرب من العقيدة، خايف يقوم، فقاعد يقول الهوية والانتماء ويشرح ويعيد ويزيد في الكلام، وبعدين يقول أهم شيء في الانتماء اللغة، اللغة أهم شيء، وبعدين بعد كده مش عارف الوطن والأخيره وكذا، وبعدين ممكن شعر إنه هو بيبعد عن حقيقة الانتماء ولب الانتماء وهو العقيدة والإيمان. وهي دي الهوية في الحقيقة، يعني الهوية عمودها هو العقيدة. فشعر إنه حيسيب فراغ في القضية، ويبان أو إنه هو يعني إنه هو متعمد أن يتجنب الكلام على لب الانتماء والهوية. قال برضو فيه يعني حاجة لها برضو تأثير في الانتماء، يعني وهي الدين، بس خلي بالكم أنا ما أقصدش إسلام ومسيحية وكده، يعني أنا أقصد الخاصية التدين، وأنا واضح وبقولها واضحة، خاصية التدين مش إسلام ولا مسيحية. المذيعة بقى كما سمعتها فردت قالت طبعا لا أنت مش معقول قصدك أبدا مسلم وكذا، فقال لها أنا كلامي واضح، يعني فيكاد المريب أن يقول خذوني، يعني هو شاعر أنه سايب خلل وأنه دجال وأنه سايب العمود الأساسي في القضية اللي هو العقيدة. إنما المؤمنون إخوة، واضح. وطبعا تكلمنا في هذا الموضوع بالتفصيل من قبل، لكن الشاهد هو عارف أن هي دي الرابطة التي لا تقف أمامها أي رابطة. وبعدين الناس سفهاء، يعني مين يسيب بقى إحنا ما يكون أمتنا أمة المليار وربع مسلم، نحجمها احنا بايدينا ونخليها دويلات وطوائف صغيره بهذه الصوره؟ يعني احنا المفروض ان احنا في عهد عصر التكتلات ننادي بالرابطه الاسلاميه، ننادي بالتكامل الاسلامي، لكن هو حسبنا الله ونعم الوكيل على ما يجري هذا، خايف يقترب من كلمه الدين. ولما ذكرها رغما عنه قاعد يقول انا بقول خاصيه التدين، مش قصدي الدين يعني اسلام او غير الاسلام. فالله المستعان. اي نعم. فالشاهد يعني هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، وهو الذي يقول صلى الله عليه وآله وسلم: كل نسب وطهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وطهري، كل نسب وطهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وطهري. ولا أدل على ما نقول من حديث فاطمة بنت الأسود المخزومية، وهي امرأة من ذوات الشرف والحسب في قريش، وهنت نفسها فسرقت، فقامت عليها البينة ووجب عليها الحد، فأهم ذلك قريشا، امرأة شريفة من شريفات قريش وفعلت هذا الفعل، فقالوا: من يكلم هذه الوصفة، من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله. فلما كان بالعشي قام فخطب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد، حتى لم يقل فاطمة ده يجيب النسب حتى يؤكد أنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. واضح؟ وإلا كما قال تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، في نهي عن الرأفة في دين الله أن تشفق على الإنسان وتضيع حكم الله سبحانه وتعالى، سواء في الشفاعة في حد من الحدود. الأب الذي يشفق على أولاده ما رضيش صحيح الفجر عشان الجو برد، هذه رأفة في دين الله، وهذا مما يذم ليس مما يحمد. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ما رضيش نهاية عن المنكر فلاح فليزعل ويأخذ على خاطره، هذه رأفة في دين الله ونحن منهيون عن ذلك. فانظر هنا إلى موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فحسنت توبتها بعد وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك أن الله تعالى ذم سخرية بعض النساء من بعض، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. قوم هنا بمعنى إيه؟ رجال. لا قال لي آل حصن إيه؟ المهم يعني فيقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا يعني ولا يسخر نساء من نساء عسى أن يكون أي المسخور منهن خيرا منهن، يعني من الساخرات بهن. فقيل إنها نزلت لما أتت صفية بنت حيي ابن أخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روي أن صفية بنت حيي قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغني عن عائشة وحفصة كلام فذكرت له ذلك، يعني كأنهم يعني تعرفون هذه ضرة بالنسبة لصفية رضي الله عنها، كانت ضرة وكانت جميلة فكانت هناك غير أشد منها. واضح؟ فكان كل أحيانا يعير لها بأنها إيه أبوها يهودي إلى آخره. فذكرت له ذلك ما قالته عائشة وحفصة، فقال عليه الصلاة والسلام ألا قلت؟ ألا قلت لما كنت يرد عليه أما يقولوا لك بقى التعيير ده أو الكلام ده، ألا قلت كيف وكيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى عليهم جميعا الصلاة والسلام، لأنها بنت حيي ابن أخطب ابن سعية من سبط اللاوي ابن نبي الله إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، ثم من ذريته رسول الله هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكان بلغها أنهما قالتا نحن أكرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، نحن أزواجه وبنات عمه، نحن أزواجه وبنات عمه. فيعني قال له رسول الله كيف ألا قلت لهما كيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى. فانظر إلى المساواة بين المسلمين، مع أن هذه بنت عدو رسول الله عليه الصلاة والسلام بالعقيدة وبالتوحيد وبالإسلام صارت إلى هذه المنزلة. السؤال الآن يعني لو ذهبت صبية أو جارية بقطيع من الغنم فعاد الذئب على واحدة فأكلها فنهض مولى الصبية إليها يضربها لأنها سببت أن الذئب يعني إيه أكل واحدة منها، هل هذا شيء سلوك غريب على بالنسبة للناس؟ لا، شيء سلوك عادي، قصرت الصبية الصغيرة فضربها مولاها أو سيدها. فهذا الحادث نفسه حدث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل بعد ما ضرب الجارية ذهب إلى الرسول عليه السلام يخبره بما أصاب به جارية، واشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم وشق عليه ما كان من ضرب الجارية، والندع صاحب الواقعة معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه يحكيها لنا. قال رضي الله عنه: كانت لي جارية ترعى غنما لي في قبل أحد والجوانية، فطلعتها ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سككتها فكة، وأنا ولكني سككتها فكة ضربها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، يعني عنفني بشدة تعنيفا عظيما وشديدا، كيف تضرب هذه الجارية؟ فقلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وفي رواية: هي مؤمنة فأعتقها. وعن هلال ابن يساف قال: كنا نبيع البر في دار سويد بن مقرن أخي النعمان ابن مقرن، فخرجت جارية فقالت لرجل منا كلمة فلطمها، فغضب سويد. وفي رواية: فما رأيت سويدا أشد غضبا منه ذلك اليوم، وقال له: عجز عليك إلا حر وجهها، ما وجدت شيء تضربه إلا وجهها، ومعروف أن في نهي عن الضرب على الوجه. لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة، فلطمها أصغرنا، أصغر واحد فيهم لطم هذه الجارية، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. وكان أشد، أو كان من أشد ما يؤلم نفسه الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم، أن يسمع الرجل يعير الرجل بأمه. كان يغضب جدا إذا سمع هذا السلوك الجاهلي، أن الرجل يعير بإيه؟ بأمه. وآية ذلك ما حدث المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربلة، مكان بينه بالمدينة ثلاث مراحل، لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سابقت رجلا فعيرته بأمه، وكانت أمه أعزمية فنلت منها. وفي رواية: قلت له: يا ابن السوداء. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوانكم، وهم حكم الرجل وأتباعه، مأخوذة من التخويل وهو التمليك أو الرعاية، إخوانكم خوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يدي، انظر إلى التعبير، فمن كان أخوه تحت يدي، جعل الخادم أو حتى العبد أو الأمة أخا لك في الإسلام وفي الإيمان، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. ومن مظاهر رفقه صلى الله عليه وآله وسلم ورحمته بالنساء ما رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنا، وفي رواية: يسألنه ويستكثرنا، عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر قمنا يبتدرنا الحجاب. أول ما سمعوا صوت عمر بيستأذن هربنا واختبأنا، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك بأبي وأمي. طبعا هو هنا الدعاء ليس دعاء بكثرة الضحك، بل دعاء بلازم كثرة الضحك وهو السروج، أو نفي لازمه وهو الإيه؟ الحزن. أضحك الله سنك بأبي وأمي. قال: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب، تسابقنا واختبأنا وراء الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله لأحق أن يهبنا. ثم قال عمر: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أفضل وأغلظ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا أفضل وأغلظ هنا لا يفهم منها وصف الرسول عليه السلام بالإيه؟ بالغلظة، حاشا لله، حاشاهم عليه الصلاة والسلام، لكن القرآن نفى عن الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الصفة بالذات، فقال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. غير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغضب لله في بعض الأحوال كإنكار المنكر مثلا، وكان عليه الصلاة والسلام لا يوجه أحدا بما يكره إلا في حق من حقوق الله تعالى، وكان عمر رضي الله عنه يبالغ في الزجر عن المكروهات مطلقا وطلب المندوبات، ولذلك قال لهم نسوة: أنت أفظ وأغلظ من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان تالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك إلا سلك. وهذا رواه البخاري ومسلم. ومن مظاهر رزق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنساء أنه وقف يبايعهن على أن يأتمرن بأوامر الله ويجتنبن نواهيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتن وأطقتن، يعني مع أن البيعة مطلقة لكنه كان يقيد بقوله فيما استطعتن وأطقتن، يشترط أن تكون في إيه، في حدود الاستطاعة والطاقة. فكان كنا يرددن ويقولن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. فانظر إلى منطق الإيمان أن الله تعالى ما كان ليكلفنا بشيء هو فوق طاقتنا. انظر إلى أدب العبودية، انظر إلى يعني النساء وبعض النساء في هذا الزمان إذا كلمتها عن حكم شرعي التأفف، الجدل، الإعراض، الاستكبار إلى إيراد الشبهات، وصور الحجاب مثلا كمثال إن الحجاب ده عذاب، يعني عذاب شديد، وإنه معاناة وإنه كذا وكذا، والأمر أيضا ذلك بكثير. قانون الإيمان: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا ما دام الله أمرنا بذلك فهو الخير لنا. وانتهت القضية بمنطق الإيمان بهذه الصورة، فوقف يبايعهن على أن يأتمرنا بأوامر الله ويجتنبن نواهيه، فقال صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتن وأطقتن. فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. ومن ذلك أيضا تحريم قتل النساء في الحروب، فقد حرم الشرع الشريف قتل النساء والأطفال والشيوخ كبار السن في الجهاد إلا أن يقاتلوا فيدفعوا بالقتل. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا قال: انطلقوا بسم الله، لا تقتلوا شيخا ثانيا، لأن الشيخوخة، الطعن في الشيخوخة إلى هذا الحد لا تمكنه من أن يكون ذا نكاية في المسلمين، لا يستطيع أن يعني يساهم في القتال. لا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا، وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، وفي رواية فأنكر قتل النساء والصبيان. وعن رباح ابن الربيع رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا فقال: انظر على ما اجتمع هؤلاء. فجاء فقال: على امرأة قتيل قتلت. فقال: ما كانت هذه لتقاتل، يعني هذه ما شاركت في القتال وما تستطيع أن تقتل، لماذا تقتل، ما كانت هذه لتقاتل. قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد. قال: فبعث رجلا فقال: كل خالد لا تقتلن امرأة ولا عسيفا، فهو الأجير. وروي عن عبد الرحمن بن كعب أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان. قال: فكان رجل منهم يقول: ضرحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح، يعني المرأة لما كانوا ذهبوا ليقتلوا ذلك الرجل اليهودي ضرحت صرخت بالصياح، فأرفع السيف عليها، يريد أن يتم المهمة ولا يصطلح، فأرفع السيف عليه ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكف، فكف عن القتل، ولولا ذلك لاتصرحنا منها. فدل على التزامهم بأمر النبي عليه السلام أو نهيهم عن قتل النساء. من ذلك أيضا معاملة الحائض في السنة الشريفة. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أشرب من الإناء وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعي فيا. وفي رواية: كنت أتعرق العرق وأنا حائض. والعرق هو العظم عليه بقية من اللحم، العظم عليه بقية من اللحم. كنت أتعرق العرق يعني آكل هذا اللحم المتبقي على العظم وأنا حائض، فأعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه. وكنت أشرب من القدح فأناوله إياه فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب. طبعا هذا فيه فقه، يعني أنها امرأة حائض. سبق أن تكلمنا كيف كان وضع الحائض بالذات عند اليهود والعنت والشدة في التعامل معها وعزلها إلى آخره. لكن انظر إلى التشريع هنا وهذه المجاملة من النبي عليه الصلاة والسلام وتودده إلى عائشة رضي الله عنها. وفي رواية للنسائي عن شريح بن هانئ أنه سألها: هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامس؟ تأكل المرأة مع زوجها طامس يعني وهي حائض؟ فقالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارك. عارك يعني حائض. وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأخذه فأتعرق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه قبل أن يشرب منه فأخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح. وعن عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال: واكلها، كل معها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور أي معتكف فأغسله وأنا حائض. وعنها رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وعنها رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولي الخمرة من المسجد. والخمرة حصير صغير مبصور من ليف أو غيره بقدر الكف. ناولي الخمرة من المسجد. قالت: قلت إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. فهذا كله من سماحة هذه الشريعة الحنيفية السمحة. ولئن قرن الإسلام بين الرجل والمرأة في عامة المواطن لكنه عرف لها أيضا نصيبها من رقة القلب ودقة الوجدان، وأنها مناط شرف الرجل وموطن عرضه، فاختصها بنصيب وافر من الحرمة والكرامة. فكرامة المرأة في الإسلام تتناول شخصها وسيرتها وتشمل مشهدها ومغيبها، فمن حقها أن تكون هي موطن الرعاية والعناية، وأن يكون اسمها بمنجاة من لغو القول ومنال اللسان. كانت المرأة المسلمة تدير الخائف وتفك العاني، وذلك كله إلى تجلة واحترام بلغت منهما غايتهما. من حق المرأة المسلمة إذا كان في مثلا أسرى من الكفار وأجارت واحدا من هؤلاء الكفار، فكل الأمة تلزم باحترام هذا الجوار. أي امرأة مسلمة أو أي رجل مسلم من دخل في جوار أحد فلا يقترب منه أحد. أجارت أم هانة بنت أبي طالب رجلين من أحنائها كتب عليهم القتل. قالت رضي الله عنها: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوبه، فسلمت عليه. قال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات، هذه إيه؟ صلاة الفتح، أو بعضهم يقول هي الضحى. قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته، وأجرت الرجل يعني منعت من يريده بسوء وآمنته شره وأذى. إن ابن أمي، يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته، أنا أدخلت في جواري واضح. ومع ذلك أخي علي يريد أن يقتله فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذلك بحن. وفي رواية للترمذي أن أم هانئ قالت: أجرت رجلين من أحمائي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد آمنا من أمنت. وفي رواية أبي داود أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: قد أجرنا من أجرت وآمنا من آمنت. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز. كانت تجير أي واحد من هؤلاء الكفار فيجوز جوارها ولا يتعرض له أحد احتراما لإيه؟ لهذا الجوار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة لتأخذ على القوم، يعني تجير على المسلمين. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم. يعني أن أبعد المسلمين دارا يجير عليهم ويمنعهم ممن يريد له إذا كان قد أعطاه بذلك عهدا، ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولما أثر المسلمون أبا العاص ابن ربيع وغنموا ماله فيما أثروا وغنموا، وكان زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الإسلام فرق بينهما. استجار أبو العاص بزينب رضي الله عنها فوعدته خيرا، وانتظرت حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر بالمسلمين، ثم وقفت على بابها في المسجد فنادت بأعلى صوتها: إني قد أجرت أبا العاص ابن الربيع زوجها، إني قد أجرت أبا العاص ابن الربيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده ما علمت بشيء من مكان حتى سمعت الذي سمعتم. المؤمنون يد على من سواهم، يدير عليهم أدناهم، وقد أجرنا من أجارت. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله دخلت عليه زينب فسألته أن يرد على أبي العاص ما أخذ منه ففعل. أبو العاص بعد ذلك عاد إلى مكة فأدى الحقوق إلى أهلها، ثم آب إلى المدينة مسلما، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه زينب رضي الله تعالى عنها. فهذه كرامة للمرأة ووضعيتها حتى أنها تجير على كل المسلمين، إذا أزارت شخصا وأدخلته في جوارها الكل لابد أن يلتزم ويحترم هذا الجوار. أما كرامة سيرتها وصيانة اسمها فذلك ما لا نحسب شريعة من الشرائع حاطتهما بمثل حياطة الإسلام لهما. وحسبك أن الله سبحانه وتعالى اشتد في كتابه الكريم على قاذف النساء في أعراضهن بأشد مما اشتد على القتلة وقطاع الطريق. فقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فجعل القاذف عقوبة 80 جلدة، ثم دعم هذه العقوبة بأخرى أشد وأخذى، وهي اتهامه أبد الدهر في ذمته واقتراح شهادته فلا تقبل له شهادة أبدا. ثم وسمه بعد ذلك بسمة هي شر الثلاثة جميعا، وهي سمة الفسق ووصمة الفجور، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ولم يكن كل ذلك عقاب أولئك الأئمة الأثمة الجناة، فقد عاوض الله أمرهم بعد ذلك بما هو أشد وأهول من تمزيق ألسنتهم التي خاضوا بها في عرض المرأة المسلمة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وإن في حديث الإفك وما أصاب الله في شأنه لموعظة وذكرى لقوم يعلمون. إن شاء الله تعالى ونكتفي الليلة بهذا القدر حتى نوفر عليكم أكثر من هذا، وإن شاء الله تعالى نكمل الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عليك السلام.